خروج 3. وأما موسى فكان يرى غنم يثرون حميه كاهن مديان، فساق الغنم إلى وراء البرية وجاء إلى جبل الله حوريب، وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط علايقة، فنظر وإذا العليقة تتوقد بالنار والعليقة لم تكن تحترق. فقال موسى: أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم، لماذا لا تحترق العليقة؟ فلما رأى الرب أنه مال لينظر ناداه الله من وسط العليقة وقال: موسى موسى. فقال: ها أنا ذا. فقال: لا تقترب إلى ها هنا، اخلع حذائك من رجليك، لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. فساق الغنم إلى وراء البرية وجاء إلى جبل الله حوريب، وظهر له ملاك الرب بلهيب نار. خروج 3:2. وظهر له ملاك الرب، احنا اتكلمنا قبل كده عن ملاك الرب بلهيب نار. النهارده لابد ان نتوقف عند هذا التعبير بلهيب نار. الله ظهر لموسى في وسط، في صورة، في شكل، في حقيقة، في كيان لهيب نار. أرجو أن ندرك أن كل ما يفعله الله له غرض إلهي. عندما يأتي الله للإنسان في صورة معينة، هذا له غرض في ذهن الله. الله لا يأتي بفعل مجرد لأن يأتي بفعل. الله قرر أن يأتي ويظهر لموسى كلهيب نار أو بلهيب نار. في هذا الظهور الله يستعمل طاقة، هذه الطاقة الإلهية لا تستهلك بدون غرض واضح ومحدد. عندما يعمل الله في التاريخ، عندما يعمل في التاريخ الإنساني، فهو يصمم هذا الفعل أو هذا العمل لكما يحضر رسالة للإنسان الذي هو في التاريخ. فظهور الله بلهيب نار هو ظهور في التاريخ الإنساني لكيما يتكلم للإنسان الذي هو في التاريخ أيضا. السؤال الذي يطرح نفسه علينا، الذي لابد أن يطرح نفسه علينا: لماذا اختار الله هذه الطريقة؟ لماذا اختار الله لهيب النار ليظهر لموسى؟ لماذا لم يختار صورة أخرى أو تعبير آخر عن نفسه؟ في رأيي أن الغرض الأول والأساسي لاختيار الله القدير هذه الطريقة، هذا التعبير، الغرض الأول والأساسي هو طبع شيء ما في فكر وعقل موسى، في عقل وفكر موسى الإنساني البشري. الغرض الأول والأساسي أن الله كان يريد أن يضع بصمة أو طبعة، an impression، في فكر موسى. ولماذا يريد الله أن يضع طبعة في فكر الإنسان؟ لابد أن ندرك شيء مهم عن الإنسان، شيء في غاية الأهمية عن الإنسان. أن ما يحرك الإنسان، ما يصنع سلوك وحركة الإنسان، هو فكره. عندما يمتلئ فكر الإنسان من شيء، يتحرك الإنسان طبقا لهذا الامتلاء. ليس فقط وضع فكرة معينة داخل الإنسان هي ما تسبب تحركه، ولكن امتلائه من هذه الفكرة. ما أقول في غاية الأهمية، ما أقول في غاية الأهمية لكي ما نفهم لماذا يتحرك الإنسان بطريقة معينة في الحياة. ما أقول في غاية الأهمية لكي ما نفهم لماذا تصر الكنيسة ويصر الأباء ويصر الكتاب المقدس على أهمية أن نأتي يوميا وتباعا وتكرارا لكلمة الله. لأن في المجيء لكلمة الله نحن نطبع صورة معينة داخل فكر الإنسان، وفي هذه الطبعة نحن نضمن سلوك معين من الإنسان. لابد أن ندرك أن ما يسبب للإنسان أن يشعر أو يسلك بطريقة معينة أو بنمط معين هو فكره، عالمه الفكري، أو ما نسميه بالإنجليزية his thought world، عالمه الفكري. للإنسان عالم فكري، وهذا العالم هو ما يحرك الإنسان. لذلك إذا كان الله يريد أن يسير طريق الإنسان، فلابد أن يملأ فكر هذا الإنسان بفكر معين. الله يفهم هذا تماما. المشكلة أننا نحن لا نفهم هذا تماما. أقول أن ما أفكر فيه كإنسان، هذا يملي علي ما أسلك فيه وما أشعر به. حقا إن فكر وأفكار الإنسان عالم قائم بذاته، عالم غامض ولغز محير في أوقات كثيرة. لذلك نجد أرميا يقول في 17:9 أن قلب الإنسان نجيس، ولكنه يقول في النهاية من يعرفه؟ الله يعرف قلب الإنسان، حتى إن كنا نحن لا نعرف كل شيء عن قلب الإنسان. وأرجو أن ندرك أن العهد القديم في استعماله لكلمة قلب، القلب عموما the heart، كان يقصد بها مجمل ومشمل الإنسان، وفي مركزه أهم شيء هو فكر الإنسان. عندما يستعمل العهد القديم كلمة قلب، هو يقصد ما يحرك الإنسان. ونحن نعرف الآن أن ما يحرك الإنسان هو فكره. رغم كثرة دراسة الإنسان وشخصيته وعالمه الفكري، فإننا فقط لمسنا القشرة الخارجية للعالم الفكري للإنسان. نحن لا نفهم الإنسان كما ينبغي أن نفهمه، لكننا ما نعرفه الآن ونتأكد منه ونقتنع أننا على صواب في هذا الوقت، أن الإنسان كما يتصرف أو يسلك بطريقة معينة، فلابد لعقله ولفكره أن يمتلئ بفكرة معينة. عشان كده في غاية الأهمية المصدر الذي تتعلم منه، لأنه ما يملأ فكرك هذا ما يحرك ويسير ويتحكم في حياتك. أو تعتقد أنك لما تذهب في أي مكان وتستمع لأي تعليم أو تقرأ أي كتاب أن هذا شيء نيوترال متعادل. لا، ما تسمعه يملأ فكرك، وهذا يصير ويتحكم في حياتك. لذلك لابد أن تكون حريص جدا عن ما تسمعه وما تقرأه وما تملأ به فكرك. وليس هذا فقط، لكن لابد أن تكون حريص جدا مع من تتكلم ومع من تصاحب ومع من تقضي وقتك، مع من تمارس حياتك المسيحية، من هم الأشخاص الذين موجودون حولك يملأوا فكرك في غاية الأهمية. لابد لعقل الإنسان أن يمتلئ بفكرة، وهذا الامتلاء يسير ويصير ويتحكم في الإنسان. الله يعرف هذا على الإنسان بالطبع، لأنه الخالق والمصمم، ولأنه يعرف هذا على الإنسان فلذلك يقرر أن يكون فكرة معينة داخل الإنسان الذي يريد أن يستخدمه. الله لابد أن يتحاور مع فكر الإنسان لكي يملأ فكره بطبعة معينة أو بفكر معين قبل أن يستخدمه. الله لابد أن يكون فكرة داخل الإنسان، أن يكون هذه أو هذا الفكر أو هذه الفكرة تتكون عن طريق إيجاد رسالة قوية داخل العقل الإنساني. الله لابد أن يرسل رسالة قوية أو رسائل قوية إلى العقل الإنساني، وهو يفعل هذا من خلال شيء هام جدا أسميه الطبعة الإلهية، The Divine Impression. الله يضمن سير ابنه أو بنته معه من خلال الطبعة الإلهية، The Divine Impression. لاحظوا أني قلت طبعة إلهية وليس طبعة إنسانية من صنع الإنسان، لأنه ممكن أن يوجد في عقولنا طبعات كثيرة من صنع الإنسان، لكني أتكلم عن طبعة إلهية داخل النفس البشرية. ممكن الإنسان المسيحي أن يدفع للحركة في اتجاهات مختلفة عن طريق طبعات مختلفة. هذه طبعات بالطبع تتكون في ذهنه. ممكن أن يسلك لله وممكن أن يسلك للإنسان أو للشر. الطبعة الإنسانية إنسانية، والطبعة الإلهية إلهية ولها فعل ومفعول إلهي، وهذه الطبعة هي واهبة ومعطية للحياة. لماذا هي معطية للحياة؟ لأنها بكل بساطة تعطي معرفة صحيحة عن من هو الله. تترك طبعة قوية إلهية قدوسة عن من هو الله، وهذه الطبعة من سماتها أنها مغيرة للحياة. لابد للطبعة الإلهية أن تغير الحياة. والآن نعود للهيب النار. في لهيب النار كان الله يطبع طبعة إلهية داخل فكر الرجل الذي سوف يستخدمه. كان الله يقدم ويزرع معرفة إلهية عن نفسه في عقل وفكر موسى. إذا كان ينبغي لموسى أن يقود شعب الله وينجز أغراض الله، كان ينبغي العقل وفكر موسى أن يغير ويحتل ويمتلئ بطبعة إلهية معينة. بدون هذه الطبعة الإلهية وهذه المعرفة الإلهية لا يصلح قائد أو راعي أن يقود آخرين في المسيح. لا قائد أو راعي يصلح أو يكون مؤهلا للقيادة بدون أن يطبع في قلبه وفي عالمه الفكري صورة عن هذا الإله، عن شخص هذا الإله، صورة عن المعرفة الإلهية أو صورة المعرفة الإلهية. لابد أن يكون مطبوع في كيان القائد صورة الله، فكر الله، طبعة ليست إنسانية ولكنها إلهية. هذه الطبعة مغيرة للحياة ومشعة 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 للحياة. كل حياة الإنسان، كل قراراته وسلوكه ينبع من قلبه، من فكره، لأن من قلب الإنسان مخارج الحياة. دعوني الآن أخاطب كل واحد فينا، أقول أننا لن نستطيع أن نعيش الحياة المسيحية الحقيقية بدون أن يطبع في عالمنا الفكري الطبعة الإلهية. لابد لشخص الله، لمن هو الله، أن يطبع في أذهاننا وعقولنا، أن يكون موجود فينا في كل كياننا. لا نستطيع أن نعيش الحياة المسيحية بدون أن يكون في دمائنا صورة وطبعة الله. السبب الذي لأجله يفشل الكثيرين في أن يعيشوا تفاصيل الحياة اليومية بطريقة إلهية هو أن معرفة الله الإلهية لا تملأ عالمنا الفكري. الحياة المسيحية بالنسبة لنا أصبحت مبادئ أو مجرد تعليم نحاول أن نتبعه، ليست هذه الحياة المسيحية. أن سبب فشلنا في الحياة المسيحية أن هناك طبعة إلهية لابد أن تكون موجودة فينا وتسير يومنا، وهذه الطبعة غير موجودة، فلذلك نحبط ونفشل، لا نستطيع أن نعيش الحياة المسيحية، لأنه من أنفسنا لن نستطيع أن نعيش الحياة المسيحية. استحالة، استحالة، لأن الحياة أصعب منا بكثير وتقهرنا جدا جدا، وإبليس أذكى منا بكثير. لن نستطيع أن نعيش الحياة المسيحية بدون أن يطبع الله في كياننا. لابد أن نكون واضحين هنا جدا، الطبعة الإلهية لا تقتصر على تقابل مع الله من وقت لآخر. لا يمكن أن تتكون طبعة إلهية داخل الكيان الإنساني من وقت إلى آخر. في بعض المناسبات الروحية المنعشة لا يمكن، من اجتماع لاجتماع لا يمكن، إنها حصاد تجربة يومية مستمرة وملحة، إنها حصاد تجربة يومية مستمرة وملحة. هنا فقط تتكون وتتأصل طبعة الله في فكر الإنسان، وهنا فقط، هنا فقط الرجاء الوحيد لنا أن نعيش الحياة المسيحية الحقيقية أن يكون الله مطبوع في كياننا، فأعيش لا أنا بل المسيح يعيش فيا ويسلك فيا. فما أحياه الآن في الجسد أنا لا أحياه أنا، إنما أحياه في المسيح. ده اللي كان عايز يقوله بولس، طبعة إنها حصاد تجربة يومية مستمرة وملحة، إنها تتجدد يوميا يوميا في التقابل مع الله ومع فكره في كلمة الله. إذا لم تنتج فيا كلمة الله يوميا هذه الطبعة الإلهية، فأكون أنا لا أقرأ كلمة الله كما ينبغي. عايز أقول الجملة دي تاني، إذا لم تنتج فيا كلمة الله يوميا هذه الطبعة الإلهية وأشعر بها تسري في كياني، فأكون أنا لا أقرأ كلمة الله كما ينبغي، أكون أقرأها بالجسد بالإنسان بالبشرية، لكني لا أتقابل مع الله. لابد أن أشعر في كياني كل يوم عندما أتقابل مع الله أن هناك طبعة تطبع في كياني أشعر بها بالروح القدس. لابد أن أدركها تسري في كياني يوم بعد يوم. لابد الروح القدس أن يشهد في عن هذه الطبعة الإلهية. إذا لم تنتج في كلمة الله هذه الطبعة، أكون فقط أعمل واجب، هذا الواجب سقيم لا نفع فيه، سقيم ممل يزهق، مش هقدر أكمل فيه كتير، لأن في حقيقة الأمر أنا قاعد أخاطب نفسي وأتحاور مع نفسي، طبعا بعد شوية لازم أزهق، بعد يوم اتنين تلاتة أسبوع اتنين لازم أزهق. إذا نرى الله يظهر لموسى بلهيب نار، يعطي لموسى طبعة إلهية، وأيضا يريد الله في ظهوره بلهيب نار لموسى أن يعطي رسالة له. ليس فقط يريد أن يطبع طبعة divine impression في فكر وكيان موسى، لكنه يريد أن يعطي رسالة لاهوتية لموسى. وعندما أقول رسالة لاهوتية أقصد رسالة عن من هو الله. يريد أن يعطي درس لاهوتي، a theological lesson. في هذا الدرس نرى ثلاثة نقاط، أو الدرس متكون من ثلاث نقاط. النقطة الأولى، الله يريد أن يقول لموسى أنه هو رب الطبيعة والكون، أنه يستطيع أن يفعل أي شيء، أنه يستطيع أن يأتي إلى عليقة بلهيب نار. الله هو رب الطبيعة والكون، الكون كله ملك له، لرب الأرض وملؤها المسكونة وكل الساكنين فيها. بكلمة الرب صنعت السماوات، وبنسمة فيه كل جنودها. الله هو الخالق وهو الرب، كل الخليقة تخضع له حتى العلايقة. عندما يختار هذا، ينبغي لموسى أن يستوعب هذه الحقيقة ويجعلها مطبوعة في ضميره، أن الله هو رب الطبيعة ورب الكون، الله هو صاحب هذا الكون بكل جماله وعظمته، وأيضا بكل ألام الكون ومره. الله هو صاحب هذا الكون، ولابد لموسى أن يدرك هذه الحقيقة إذا أراد أن يدخل في علاقة مع الله ويستأمن على وكالة. لابد أن يدرك أن الله هو رب الحياة، هو رب اليوم، هو رب الأسبوع، هو رب الكون. الله هو السيد، يظهر في وسط العليقة بلهيب نار. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، ليس فقط الله إله الكون، لكنه أيضا هو كلي القدرة. نقطة في غاية الأهمية، أن يدرك موسى أن الله يستطيع أن يفعل كل شيء عندما يختار، وليس عندما يختار موسى، لكن عندما يختار الله كلي القدرة. منظر لهيب النار سوف يطبع إلى الأبد في العالم الفكري لموسى قوة الله الإلهية. سوف يحتاج موسى لهذه الطبعة الفكرية الروحية في المستقبل عندما يواجه فرعون، وعندما يأتي أيضا أمام بحر سوف. أقول أننا نحن أيضا نواجه فرعون صغير ربما كل يوم في حياتنا، وبحر سوف صغير ربما أيضا كل يوم في حياتنا اليومية، وأيضا عند محطات حياتية محددة نواجه شيء أكبر منا. البعض يفشل. لماذا يفشل البعض عندما يواجه تحدي أكبر منه؟ قول أننا كمسيحيين أوقات نعرف نظريا عن قوة الله، نفهمها، نقرأها في الكتاب، ربما نراها في حياة آخرين، لكن في فرق من أن أنا أشوف أو أعرف أو أدرك قوة الله وهي بعيدة عني، وفرق من أن تكون هذه المعرفة تسري في كياني. مجرد أني أعرف أن الله كلي القدرة هذا لا ينفعني. في حقيقة الأمر الشياطين تؤمن وتقشعر، لا ما ينفعش أي حاجة أني مجرد أعرف أو أرى أو أدرك أن الله كلي القدرة. لابد من هذه المعرفة بطريقة ما أن تنقل وتزرع في داخلي فتصبح جزء مني، وده أمر في غاية الصعوبة، في غاية الصعوبة، ده أمر في غاية الصعوبة، مش سهل. عشان كده الكثيرين منا بيفشلوا أمام تحدي، لأنه في فرق بين المعرفة عن أن الله كلي القدرة وأن هذه المعرفة هي جزء من تكويني الروحي الفكري. في فرق. هذه المعرفة التي هي خارجة عني لم تغير عقلي كافيا لدرجة أن أسلك وفقا لها عندما يأتي التحدي، لم تغير عقلي كافيا لدرجة أني أسلك وفقا لها في واقعيات يومي. كم أرى الكثير من المؤمنين حولي الذين أتكلم معهم يعيشوا حياة شيزوفرينية منقسمة على نفسها على مبادئها. هناك فجوة ضخمة في حياتنا الروحية ما بين أفكارنا ومبادئنا وما ننادي به وبين واقعيات حياتنا اليومية في الله. النتيجة الحتمية عندما توجد فجوة ما بين ما أراه أمامي من فكر لاهوتي عن الله وبين حقيقة ما هو مطبوع في داخلي كإنسان، النتيجة الحتمية كل ما زادت هذه الفجوة هو وجود نوع من الإحباط الروحي، في spiritual frustration، في إحباط روحي أسلك فيه وأعيش فيه ولا أستطيع تفسيره، إحباط روحي. وهذا الإحباط الروحي يؤدي إلى خيبة أمل في نفسي وفي الحياة المسيحية. إن قلبي يحترق في داخلي لهؤلاء المسيحيين الذين يعيشوا هذا الانفصام. المأساة الحقيقية هو أن الكثير 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 منهم لا يعي هذا المرض الإحباط الروحي. مش قادر يفهم هذا المرض انه في حاجة اسمها احباط روحي. عندما تزيد الفجوة بين ما ارى امامي خارجا عني وما يسري في عروقي حقيقة، هناك مرض اسمه الاحباط الروحي. الكثير 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 لا يفهم ولا يعي هذا المرض. النقطة الثالثة في رسالة الله لموسى في لهيب النار، أن الله كان يريد أن يقول لموسى عندما تتقابل يا موسى مع لهيب النار، أنت تتقابل مع جزء في طبيعة الله وشخصية الله. في حقيقة الأمر وظهر لهم ملاك الرب بلهيب نار، وكأنه في ظهور الملاك ملاك الرب بلهيب نار هو استعلان manifestation أو تجلي استعلان الله للإنسان بجزء من طبيعة الله وشخصية الله. أي إنه إن فحصنا الذات الإلهية، إذا صح التعبير، إذا فحصنا الذات الإلهية لابد أن نجد في الذات الإلهية نار. إذا قدرنا أن نحن نعمل عملية تشريح أناتومي للذات الإلهية، فلابد أن نجد في هذه الذات نار. نحن نتعرف على من هو الله من خلال تجليات أو استعلانات الله للإنسان في التاريخ. إنه مدون لنا في صفحات سفر الخروج أن الله يكشف عن نفسه لموسى كلهيب نار. هذه واحدة من الطرق التي يرغب الله ويقصد أننا نعرف عنه منها وبها وفيها. واحدة من التعبيرات عن الذات الإلهية. لابد هنا أن نكون في غاية الحرص عندما نأتي أمام استعلان إلهي أو تجلي إلهي في التاريخ. لابد أن نكون في غاية الحرص أن نفهم هذا الاستعلان، لأنه يكشف شيئا عن شخصية الله. وأي مرة نتوقف نأتي أمام موقف يكشف شيئا عن شخصية الله، عن كيان الذات الإلهية، لابد أن نتوقف، لأننا لابد أن نعرف مع من نتعامل. لابد أن ندرك مع من نتعامل، وإلا ضللنا الطريق. عندما نأتي لكلمة لهيب نار لابد أن نكون في غاية الحرص ونتوقف ونذهب لأجزاء أخرى من الكتاب لندرس هذه الكلمة لهيب نار. عندما لا نفعل ذلك، عندما لا نتوقف وندرس هذه الكلمة في قراءتنا الشخصية اليومية، ننتهي إلى لاهوت ناقص وخاطئ. إذا اعتمدنا فقط على معلمينا ووعاظنا، إذا اعتمدنا فقط على هذا التعليم لكي نفهم الحياة المسيحية بكاملها، إذا اعتمدنا فقط على معلمينا ووعاظنا ليفسروا لنا الكلمة بما فيهم أنا دون أن ندرسها نحن أيضا فلن ننمو في علاقتنا مع الله. سوف نصبح متلقنين ولن ننمو. وإذا أخطأ المعلم أخطأت أنت أيضا إن لم تعود وتدرس الكلمة. وإذا ضل المعلم فسوف تضل أنت أيضا إن لم تدرس الكلمة. لذلك نرى لوقا في أعمال الرسل 17-11 يقول كان هؤلاء أي أهل بيرية أشرف من الذين في تسالونيكي. لماذا؟ مش لأنهم قبلوا الكلمة لكنهم قبلوها بكل نشاط فاحصين الكتب. سبب تسمية أهل بيرية أشرف من أهل تسالونيكي هي في كلمة مش قبول الكلمة لكن فاحصين الكتب كل يوم هل هذه الأمور هكذا. تحذيري ليك أن تقبل ما يقول أي معلم بدون أن تدرس كلمة الله. تحذيري لك أن تقبل ما يقول أي واعظ بدون أن تعود لكلمة الله وتدرس ما قاله في ظل كل الكتاب المقدس وليس فقط جزء من الكتاب المقدس. وهنا لابد أن أتوقف وأقول كلمة عن من أسميهم المعلمين الهواة The Amateur Teachers. المعلمون الهواة للأسف كنائسنا ممتلئة من هؤلاء الهواة وللأسف الكنيسة تستخدمهم كثيرا لأنه لا يوجد غيرهم ولابد للكنيسة وللاجتماعات أن يملأوا فراغ التعليم من أسبوع لأسبوع لأسبوع. عندنا 52 أسبوع في السنة لازم يبقى عندنا معلمين يملأوا هذا العدد من الاجتماعات وعندنا عدد تعدادي وثانوي وجامعة وخريجين وأسرة وعامة لازم نملأ الفراغات دي فلازم نجيب ناس يعلمونا. المشكلة هو أن هؤلاء الهواة صدقوا أنهم يعرفوا وأنهم يمتلكوا الحق وأخذوا مكانة ليست من حقهم في الكنيسة وفي التعليم. ما هي النتيجة؟ عندما نكتفي ونشبع بمعلمين هواة مجتهدين ما هي النتيجة؟ النتيجة أنه هلك شعبي من عدم المعرفة. هؤلاء المعلمون الهواة يأخذوا آية كتابية ده مثلا من الأمثلة ويقوموا بتفسيرها بعيدا عن التعليم اللاهوتي الشامل للكتاب المقدس أو يعلموا آية بدون الطبعة الإلهية أن تكون موجودة في حياتهم. يأخذوا آية كتابية وما أسميه يجروا بيها. ممكن أخذ آية كتابية واجري بيها بعيد عن الكتاب المقدس نفسه. أجري بيها في عالم خاص لي أنا صنعته لنفسي. عالم مسيحي خاص تحلو لي نفسي. في مؤمنين كثيرين هكذا يصنعوا عالم مسيحي جميل حولهم. هم عايزين يعيشوا بيتخيلوا عالم مسيحي وحياة مسيحية ويعيشوا فيها ده اللي هم عايزينه. ما النتيجة؟ هؤلاء المعلمون الهواة يضلوا ويضللوا آخرين معهم ولذلك هلك شعبي من عدم المعرفة. هؤلاء المعلمين الهوى يملأوا الكنيسة، لأن الذين كان مفروضا أن يملأوا هذا الدور ويقوموا به لم يملأوه، فلذلك ذهب القطيع وراء هذا وذاك وتلك هنا وهناك، وفي النهاية هلك شعبي من عدم المعرفة. نفسي حزينة 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 لأن أرى أن هلك شعبي من عدم المعرفة، لأن من كان مفروض أن يعلمه هذا الشعب كلمة الله وطبعة الله لم يقوموا بهذا الدور. عندما يتقابل موسى مع لهيب النار فإنه يتقابل مع جزء من الذات الإلهية. لماذا أقول أن الله أن موسى يتقابل مع جزء من الذات الإلهية؟ لابد أن أبرهن على ما أقول من جزء وأجزاء. قلت أنه في لهيب نار نجد الله يعلن شيئا عن طبيعته وعن شخصيته. أرجو أن نمسك الكتاب المقدس لأن احنا سوف نذهب إلى آيات كثيرة لكيما نبرهن أننا إذا قمنا بتشريح الذات الإلهية، إذا سمح لنا أن ندخل بميكروسكوب إلى الذات الإلهية فسوف نجد فيها نار. في تثنية 4:24 احنا نروح لأعداد كثيرة. أرجو اللي معاه الكتاب بليز تبع معايا في الكتاب وإلا هنبقى متفرجين. التتبع في الكتاب في شيء بناء. تثنية 4:24 عدد 23 احترزوا من أن تنسوا عهد الرب إلهكم الذي قطعه معكم وتصنعوا لأنفسكم تمثالا منحوتا صورة كل ما نهاك عنه الرب إلهك، لأن الرب إلهك هو نار آكلة إله غيور. ونجد إن كنا نعتقد أن هذا يتوقف فقط عند العهد القديم فلابد أن ندرك أن كاتب إلى العبرانيين اقتبس نفس الآية في 12:29 الآية الشهيرة عبرانيين 12:29 نجد العهد الجديد يصر على النظر إلى الذات الإلهية بنفس الصورة ونفس الطريقة. لذلك ونحن قابلون ملكوتا لا يتزعزع ليكن عندنا شكر به نخدم الله خدمة مرضية بخشوع وتقوى. لماذا؟ لأن إلهنا نار آكلة، هذه هي الذات الإلهية. في تثنية 4:11 نرجع تاني للتثنية فتقدمتم ووقفتم في أسفل الجبل، الله يتكلم والجبل يضطرم بالنار إلى كبد السماء بظلام وسحاب وضباب. فكلمكم الرب من وسط النار وأنتم سامعون صوت كلام ولكن لم تروا صورة بل صوتا. إشعياء 33 نرى من 13. اسمعوا أيها البعيدون ما صنعت، الله يتكلم، وعرفوا أيها القريبون بطشي. ارتعب في صهيون الخطاة، أخذت الرعدة المنافقين. وبعدين في نقطة، وبعدين معظم المفسرين بيعتقدوا أن إشعياء هنا يتأمل تأمل إلهي، ليس تأمله الخاص الإنساني لكنه طبعة إلهية مطبوعة داخل إشعياء. من منا يسكن في نار آكلة؟ من منا يسكن في وقائد أبدية؟ فكأن إشعياء ينظر إلى المجتمع حوله ويرى الناس حوله يعيشوا بطريقة معينة، ثم ينظر إلى الله في ذاته الإلهية ويقول هذه الكلمة الشهيرة: من يستطيع أن يقترب من هذه النار الإلهية نار آكلة؟ من منا يسكن في وقائد أبدية؟ من يستطيع أن يقترب من هذا الإله البار القدوس؟ هذا تعبير إشعياء عن من هو الله ومن هو الإنسان. صفانية 3:8. لذلك فانتظروني يقول الرب إلى يوم أقوم إلى السلب، لأن حكمي هو يجمع الأمم وحشر الممالك، لأصب عليهم سخطي كل حمو غضبي، لأنه بنار غيرتي. خلي بالكم هنا أن النار تصف صفة في الذات الإلهية، غيرتي، بنار غيرتي تؤكل كل الأرض. هناك مبدأ روحي هام في غاية الأهمية لابد أن ندركه، مبدأ روحي هام. هذا المبدأ نجده في خروج 34، خروج 34 عدد 6 و7. مبدأ روحي هام ما نسميه المفهوم الثنائي عن الله، المفهوم الثنائي عن الله. عدد 5:34-5. فنظر الرب في السحاب فوقف عنده هناك ونادى باسم الرب، أي موسى، موسى هو اللي وقف عنده هناك ونادى باسم الرب. فاجتاز الرب قدامه، أي قدام موسى، ونادى الرب وقال، في كلمة هنا ما اتكتبتش، ونادى الرب، الرب إله رحيم ورؤوف بطيء الغضب وكثير الإحسان والوفاء، حافظ الإحسان إلى ألوف غفر الإثم والمعصية والخطية، هذا هو الله. ولكنه برضو هذا هو الله، لن يبرئ إبراء، مفتقد إثم الآباء في الأبناء وفي أبناء الأبناء في الجيل الثالث والرابع. ما هو المفهوم الثنائي عن الله؟ أنه هو الرب، الرب إله رحيم، وهو أيضا الرب، الرب الذي لن يبرئ إبراء. هذا هو المفهوم الثنائي عن الله. هنا نرى رحمة الله وغفرانه، وهنا نرى عدل الله وقضائه. ولابد إن كنا نريد أن نكون مسيحيين أن نحتفظ بهذا المفهوم الثنائي عن الله. الرب، الرب إله رحيم ورؤوف بطيء الغضب وكثير الإحسان والوفاء، حافظ الإحسان إلى ألوف. أشكرك يا رب لأني اليوم واقف فقط في رحمة الله. إن لم تكن رحمة ونعمة الله وغفرانه لما كنت الآن موجود. ولكن أيضا لا ينبغي أن نتوقف هنا، بل أن نبرز الشق الثاني في من هو الله. لكنه لن يبرئ إبراء، ليس هذا فقط، لكنه يرى الخطية ويسمح لها ويتركها تدمر إلى الجيل الثالث والرابع كعقاب للإنسان. في نحوم واحد صفحة 1:3-2:6 1:3-2:6 نحوم واحد 1:3-2:6 نحوم واحد وحي على نينوى، سفر رؤيا نحوم الأقوشي. أعد فكرة هذه الكلمات فقط مدونة لنينوى وليست لنا في التاريخ. والغريب أن الله بيخاطب نينوى البعيدين عن الله وعن الشريعة وعن الآباء، غريبة. لكن الله يخاطب التاريخ. الرب إله غيور ومنتقم، الرب منتقم وذو سخط، الرب منتقم من مبغضيه وحافظ غضبه على أعدائه. بعدين يقول الرب بطيء الغضب وعظيم القدرة، ولكنه لا يبرئ البتة. نحوم بيقتبس مين؟ بيقتبس خروج. أو مش هنقول نحوم بيقتبس خروج، لأنه الوحي واحد، هو نفسه الذي قال لموسى، هو نفسه الذي قال لنحوم. الرب بطيء الغضب وعظيم القدرة، ولكنه لا يبرئ البتة. هذا هو المفهوم الثنائي عن الله في كل الكتاب المقدس، في العهد القديم والعهد الجديد. في العهد الجديد نجد هذا المفهوم موجود في عبرانيين 12:29، مخيف هو الوقوع في يد الله الحي. وأيضا عبرانيين 10:31، في عبرانيين 12:29 أنا آسف قريتها ليكم، إلى هنا نار آكلة. في عبرانيين 10:31 مخيف هو الوقوع في يد الله الحي. المفهوم الثنائي عن الله، في نحوم 1 بنشوف في عدد 2 الرب إله غيور ومنتقم، الرب منتقم ذو وذو سخط، وفي عدد 7 صالح هو الرب حصن في يوم الضيق، وهو يعرف المتوكلين عليه. ولكن بطوفان عابر يصنع هلاكا تاما لموضعها وأعدائه يتبعهم ظلام. المفهوم الثنائي عن الله. لكن نرجع للتعبير الأساسي أو المفهوم الذي أريد أن أقدمه اليوم، لأنه في النص لهيب نار. في تثنية 4:24 بنرى الله يصف نفسه أنه نار آكلة وأنه إله غيور. التعبيرين دول نار آكلة وإله غيور متشابكين، overlapping، تعبيرين يتشابك معا، مش دايما بنقدر نفصلهم عن بعض في الكتاب. لكن تعبير نار آكلة أكثر شمولا من تعبير إله غيور، لأن في تعبير نار آكلة أوقات يحتوي هذا التعبير على إله غيور، فنار آكلة أكثر شمولا. في تعبير نار آكلة نرى هذه الأربع صفات في شخص الله: الغضب، الغيرة زي ما أنا قلت إله غيور، التأديب لأولاده، والدينونة لمن ليسهم أولاده. في تعبير نار آكلة نرى أربع تعبيرات عن تحركات الله في التاريخ مع الإنسان: الغضب، الغيرة، التأديب، الدينونة. نار لا تطفأ ودود لا يموت، نار لا تطفأ. هنا التعبير عن الدينونة، نار لا تطفأ. في أول كلمة، كلمة الغضب، أنا مش همشي فيهم كلهم، لكن أديكم مثل واحد لكلمة الغضب أو تعبير الغضب في كلمة في التي تحتوى في نار آكلة. رأينا مثل لها في تثنية 31:17، قريناها مع بعض. 31:17 لما كنا بنتكلم عن شر الإنسان، فيش 31:17 تثنية 31:17 فيشتعل غضبي عليه في ذلك اليوم وأتركه وأحجب وجهي عنه فيكون مأكلة وتصيبه شرور كثيرة وشدائد. فيشتعل غضبي عليه، هذا الغضب الإلهي جزء من النار الآكلة. في النهاية بأتي إلى تعبير المهم بالنسبة لي في دقائق قليلة، وهو تعبير إله غيور. تعبير إله غيور يحمل 3 معاني. المعنى الأول نجده في خروج 20:5، يعني إله غيور. يعني إله غيور، أن إلهنا إله غيور. يعني إيه لاهوتية؟ لازم نفهمها. عشان نفهمها في 3 آيات بـ3 نقط نفهمها. خروج 20:5
لا تسجد لهن ولا تعبدهن، الوصايا العشرة، لأن أنا الرب إلهك إله غيور. وبيفسرها يعني إله غيور، أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضية، وأصنع إحسانا إلى ألوف من محبية وحافظي وصاياي. الاثنين معا يمثل إله غيور، الشقين مع بعض، أنه يفتقد ذنوب الأباء في الأبناء وأنه يصنع إحسانا إلى محبيه، ألوف من محبيه. فالإله الغيور يسمح كعقاب لخطية الإنسان أن تفتقد، أن تورث، أن تذهب إلى الجيل الثالث والرابع. نمرة 2، يعني إله غيور، خروج 34-14. خروج 34-14. فإنك لا تسجد لإله آخر، لأن الرب اسمه غيور، إله غيور هو. احترز من أن تقطع عهدا مع سكان الأرض فيزنون وراء آلهتهم ويذبحون لآلهتهم فتدعى وتأكل من ذبيحتهم. المعنى الآخر لإله غيور أن الله لا يستطيع المعنى الآخر لأن الله إله غيور أنه لا يستطيع أن يحتمل أن يرى أولاده يعبدوا أشياء أخرى أو آلهة أخرى، فلابد أن يتدخل. لا يستطيع الله أن يحتمل أن يرى ابن من أولاده يسعى أو يذهب وراء أشياء أخرى، فلابد أن يتدخل، لابد أن يفعل شيء، تعبير عن أنه إله غيور. فاحترز من أن تقطع عهدا مع سكان الأرض. فكرة ثالثة في إله غيور نجدها في نحوم 1-2 اللي احنا رحنا لها، واروحها بسرعة. أن الرب إله غيور ومنتقم. نحوم 1-2، الرب إله غيور ومنتقم، الله سوف ينتقم من مبغضيه وأعدائه. الله لابد أن ينتقم من مبغضيه وأعدائي، سواء كانت أمة، شعب، جماعة، شخص، فرد، ملائكة. الله لابد أن ينتقم من مبغضيه وأعدائي. نهاية أقول أنه لابد أن نفكر في تعبير النار الآكلة والإله الغيور بمفاهيم إلهية وليست إنسانية. يعني مش هنقدر نفكر في كلمة غيور بنفس التعبير الإنساني اللي احنا بنفكر فيه عن الغيرة. احنا مخنا محتل بفكرة الغيرة الإنسانية البشرية. الله بيستعمل التعبير ده، بنسميها في اللاهوت anthropomorphic. يعني ايه anthropomorphic؟ يعني الله بيستعمل كلمة إنسانية عشان يحكي لنا عن قصة إلهية. القصة دي صعب ان احنا ندركها بدون أن يحطها في كلمات إنسانية، لكن الكلمات الإنسانية لا تنقل لنا بالضبط المفهوم الإلهي. فأرجو إحنا بنفكر عن إله غيور أو نار أكلة إنه ما نفكرش فيها بالمفاهيم الإنسانية. إذن غيرة الله قد تعني سعيه وتصميمه على أن يحافظ على العالم الذي خلقه. لابد أن يحافظ على العالم الذي خلقه، لأنا ولا أنت هنقدر نغير العالم الذي خلقه أو ندمر فيه. الله سوف يأخذ هذا العالم إلى النهاية التي هو يريدها. غيرة الله تعني أيضا أنه يحافظ على شعبه الذي اقتناه في العهد القديم وفي العهد الجديد. غيرة الله تعني أنه يحافظ على البر في الأرض الذي هو من صفات الله. الله لابد أن يحافظ على البر موجود في الأرض. وغيرة الله أيضا تعني أنه يحافظ على إحضار القضاء والدينونة ليكون أمينا لا لأي إنسان لكن لنفسه. الله يحضر الدينونة ليكون أمينا لنفسه ولصفاته ولمن هو، زي ما هو بيخلص الإنسان لكي ما يكون أمينا لنفسه وليس للإنسان، فهو أيضا يدين الإنسان ليس لدنة الإنسان لكن لكي ما يكون أمينا لنفسه. في النهاية الله يفعل كل شيء ليكون هو الكل في الكل. صعب الفكرة دي علينا، صعبة، لأن احنا ما نقبلش ان احنا نكون بشر مخلوق تحت الخالق. صعب في نحوم 1:2-7 بنرى الله يقدم صورتي وعنصري الغيرة، عنصر انتقامه على الخطية وعنصر حفاظه على أولاده والمتوكلين عليه. كيف تكون هاتين الصفتين في الله، عنصر انتقام وعنصر حفاظ على أولاده؟ كيف يحب الإنسان الذي خلقه، وكيف في نفس الوقت يقرر أن يدمر ويفني الإنسان الذي خلقه؟ عايز أقول السؤال ده تاني في النهاية، كيف يمكن لله أن يحب الإنسان الذي خلقه، وكيف له أن يقرر أن يدمر ويفني الإنسان الذي خلقه؟ عن نفسي أقول يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه، ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. فقط يا رب في اتضاع أريد أن أفهم، وفقط أدرك أنني الدودة حقيرة ولكني أسعى لطلب البر، فساعدني أن أفهم بهذا الاتجاه فقط ممكن أن أضمن أني أرى طبع إلهية في فكري. أرجو أن نصلي. يا رب صغير أنا عن جميع ألطافك، من نحن حتى تأتي إلينا وتتحاور وتتكلم معنا، من نحن حتى تغفر لنا خطايانا، ومن نحن حتى ما تكون مستعد دائما أن تدخل في علاقة معنا. أسألك في اسم المسيح أن تضع فينا إدراك أن حياتنا ليس لها أي معنى، أي وجود، أي كيان إلا في وجودك أنت فيها. ساعدنا أن ندرك أن الحياة وكل ما فيها هو أنت. أسألك هذا في اسم المسيح. إيمان. عايز أقول إجابة سريعة عن السؤال في دقيقتين. تحدثت كثيرا عن مدى شر الإنسان وفساده، فما هي فائدة الخليقة الجديدة؟ هل بعد الولادة الجديدة ما زلت بهذا الشر والفساد؟ بعد الولادة الجديدة بيزرع داخل الإنسان جنين، طفل، مش عايز أقول طفل، أنا آسف، جنين جديد يزرع بالروح القدس. هو ده جنين البر، هو ده العنصر القادر على تغيير الإنسان إلى صورة الله. فإذا كان في شيء صالح بعد قبول المسيح فهو لست أنا الصالح، لكن الجنين المزروع في بالروح القدس الذي يحمل الصفات الوراثية لله هو ده البر أو البار في، وهو ده الجنين اللي بيكبر يستحوذ علي أو على كياني يوم بعد يوم حتى ما أتغير إلى صورة المسيح. فالإنسان في ذاته فاسد وفي ذاته شرير. ما يحدث بعد الولادة الجديدة ليس أن الذات تتغير، ولكن ذاته يزرع فيها جنين جديد، لأن ذاته قد فسدت. فهل بعد الولادة الجديدة ما زلت بهذا الشر والفساد؟ تكنيكلي نعم، لكن عمليا أقول أن الإنسان بعد الولادة الجديدة طبعا بيبدأ أول طريق، أول خطوة على طريق البر. يذكر سفر التكوين أن الله رأى أن كل ما عمله فإذا هو حسن، فكيف يكون الإنسان بهذا الشر؟ طبعا الإنسان أصبح بهذا الشر بعد السقوط، بعد تكوين ثلاث. تكوين واحد واثنين كويسين كلنا، مفيش مشكلة. تكوين ثلاثة بيبدأ الشر والفساد. سؤالين زي بعض، فولتين مختلفتين. ذكرت أن الله يزور الإنسان بالشرور والمصائب في زي تثنية 31 اللي احنا قريناها. ورسالة يعقوب تقول أن الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحد. الفكرتين مختلفتين خالص يا جماعة، مش أي علاقة بينهم. فكرة الأولانية في يعقوب أن الله لا يجرب بالشرور معناها أن الله نفسه بذاته لا يضع أشياء في حياتي. يجرب بالشرور يعني لا يضع أشياء في حياتي تسبب عرقلتي فأخطئ. يعني الله لا يضع حجر عثرة في حياتي، هو نفسه لا يضعها فأنا أتعثر فيها فأنا أخطئ. ده معنى يعقوب. لكن معنى تثنية 31 أن الله يأتي الإنسان بالشدائد والشرور معناها أنه ده التأديب، أنه لما الإنسان بيخطئ ويصر أن يسير في طريق الخطيئة فالله بيأتي للإنسان بالتأديب عن طريق أشياء سماها الله شرور وشدائد كثير، أو شدائد وشرور كثير. فالله في الكلمة دي مش بيسبب الإنسان أنه يخطئ، لكنه بيقوم بتأديب الإنسان الذي أخطأ، already أخطأ، فعل الخطيئة already، فهو يريد أن يقوم. تثنية 31 الله بيقوم الإنسان، يعقوب بتتكلم أن الله مش بيسبب عثرة الإنسان.